بعد. هسه انت جيب له يابا جوهرة وجيب له جمرة، دي شوف ياه اللي بياخذها، ياخذ الجمرة يو ياخذ الجوهرة. اي يقال على انه فرعون هما جاب الجمرة، اتى بجمرة وجوهرة، خاص موسى يصير بناها المن يمد ايده الى الجوهرة، ما يمد ايده المن الى الجمرة، ذكي يفهم وان كان صبي. لكن يقال على ان جبرائيل عليه السلام حول ايده المن الى الجمرة وشالها يريد يخليها بحلقة بالاثناء انشوى لسانه. من ذلك الوقت هو كان ركلة اكو شوية يرتل. على اي حال موسى عليه السلام حينما ارسله الله عز وجل الى فرعون قال، طلب من الله عز وجل، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. وتدري الوزير شنو معناه يولا؟ ترى الوزير بهالزمان غير الوزير بذاك الزمان، لكن الوزير في ذلك الزمان يعني معناه الكل في الكل، بعد الرئيس ها الرجل الثاني الذي يأتي وبيده أزمة جميع الأمور، يعبر عنه بمن؟ بالوزير. فالوزير الرجل الثاني في الحقيقة بعد الرئيس. فطلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أنه هارون هذا أخوي أريد يكون وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا طلب كان منين؟ من موسى عليه السلام. والله عز وجل قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا الطلب همات شنو يتحقق. إذن هارون نسبته إلى موسى شنو كان؟ نسبة الوزير، والوزير كما قلت لك هو شنو؟ الكل في الكل، الرجل الثاني يأتي بعد الرئيس. هاي آية قرآنية ثبت على أنه شنو؟ هارون عليه السلام كان له هذه المرتبة، مرتبة الوزارة. تيجي المن إلى آية ثانية تحدثنا عن مضمون آخر. تقول تلك الآية الثانية أن موسى عليه السلام وقال موسى لأخيه هارون، لما الراد يروح المن إلى المناجات وأخذ التوراة وخذ يريد يأخذ ويا 70 نفر، وطبيعي القضية شقد الجور؟ 40 يوم، 40 ليلة، 40 يوم، فترة طويلة. فما يصير بلا رئيس، يحتاجون بنو إسرائيل يحتاجون إلى رئيس يخلف موسى عليه السلام، هو الرئيس كان موسى عليه السلام، يحتاج إلى خليفة. فالخليفة الذي جعل بعد على القوم منه هارون عليه السلام. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لاحظ هذه الآية الكريمة الثانية تبين شنو؟ منصب ثاني، لعله هو المنصب الأول لكن بلسان آخر بلفظ آخر. الآية الأولى عبرت بالوزارة، كان هارون عليه السلام إلى مرتبة الوزارة. الآية الثانية ستعبر إلى مرتبة الخلافة. إذن نستنتج من هاتين الآيتين أن هارون عليه السلام كان وزيرا، يعني الكل في الكل، أي لا تنساها، كان وزيرا لموسى وكان خليفة لموسى عليه السلام. فلما النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كل شيء ثبت لهارون فهو ثابت لك. والذي كان ثابت لهارون أي شيء؟ الوزارة. والفلاحل. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا السير على هداه وعلى هدى أولاده الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Allah. زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية المباركة، الآية 144 بعد 100 من سورة البقرة. لا زال الحديث عن تحول القبلة وتغيرها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقد كان المسلمون يتوجهون طوال الفترة التي كانوا فيها في مكة ولأشهر عديدة بعد الهجرة، كانوا يتوجهون في قبلتهم إلى بيت المقدس، ولهذا يعتبر ذلك البيت المبارك قبلة المسلمين الأولى، ثم جاء الأمر الرباني بالتوجه إلى البيت الحرام. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض الأسباب التي جعلت بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى وهم في مكة، رغم أن جميع العرب كانوا يتوجهون إلى البيت الحرام ويعظمون البيت الحرام. وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة راح اليهود يتهمون المسلمين بالتبعية لأنهم يتوجهون نحو قبلتهم، واستطاع أعداء الإسلام أن يحدثوا البلبلة في صفوف المسلمين والمجتمع الإسلامي، وأخذ الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى لو تغيرت القبلة، وكانت رغبته كبيرة في ترقب الأمر الرباني بالتغيير، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر بأن الأهداف التربوية والاجتماعية التي من أجلها أصبحت القبلة باتجاه بيت المقدس، تلك الأهداف والغايات قد تحققت، ولا بد من أن يأتي الأمر الإلهي بنسخ ذلك الحكم بحكم جديد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا التعبير القرآني بتقلب وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في السماء يدل على تلك الرغبة الملحة التي كانت في قلبه الكريم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائد الذي يعيش في وسط الميدان ويتحسس مدى المؤامرات التي تحاك من أجل توهين الصف الإسلامي من خلال إطلاق الإشاعات والأراجيف والاتهامات التي راح اليهود يبثونها ليستلمها المنافقون ويبثونها في داخل المجتمع الإسلامي وفي داخل الصفوف الإيمانية من أجل تمزيق هذا المجتمع وإثارة البلبلة والاضطرابات فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في السماء، إنه لا يدعو ولا يصرح بدعاء ما دام الوحي الإلهي لم يأتي بشيء جديد، إنه الأدب النبوي الكريم والأخلاقية العالية التي تستحي من أن تصرح باقتراح ورأي أمام الله سبحانه وتعالى، أو تقدم بين يدي ربها ما تتمناه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يستجيش في صدر رسوله الكريم، ذلك الرسول الذي لم يغضب يوما لنفسه ولم يتمنى شيئا لذاته، لأنه كان يعيش الهموم الرسالية الكبيرة التي تفرح بفرح الرسالة وتحزن لحزنها. ولهذا القرآن الكريم في آخر سورة الحجر يخاطب هذا الرسول القائد بقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحن يا رسول الله نعلم جيدا مدى الآلام ومدى الضيق الذي في صدرك جراء ما تجده من أراجيف وما تسمعه من أقوال خاطئة بحقك وبحق القرآن الكريم وبحق الرسالة السماوية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الوصايا العظيمة تطمئن الرسول أن ما تعانيه من آلام رسالية وما تعانيه من هموم إسلامية هذه بعين الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب لم يكن مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو يشمل كل الرساليين المؤمنين الذين يعانون في سبيل الله والذين يتحملون الآلام والمعاناة والمشقة في طريق الدعوة وفي طريق التغيير فيما يواجهونه من صعوبات وعقبات ومؤامرات من قبل الأعداء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هنا الآية المباركة تقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجاءت الاستجابة لتلك الرغبة الرسالية والأمنية النبوية، فلنولينك قبلة ترضاها. انظر إلى التعبير الرائع، ترضاها. لقد استجابت السماء لرضا الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرضا نابع من نفس تعيش الهموم الكبيرة، ومن قلب يعيش الإسلام ويفكر ليل نهار بمصلحة الرسالة وتقدمها وسؤددها، حتى ولو كان ذلك على حساب راحته وشخصيته وذاته. فلنولينك قبلة ترضاها، إنه تعبير جميل له دلالاته وأبعاده. تصور أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لرغبة الرسول ولأمنية الرسول ليقرر أمرا يرضيه ويرتضيه، وأي كرامة إلهية حاز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تأتي هذه الكرامة وهذه المنزلة إلا من بعد أن جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جسد رسالة السماء في شخصيته، فلا يفكر إلا برضى الله. فهو يقول لك العتبى حتى ترضى، تلك الكلمات قالها في ذلك الدعاء الحزين بعدما رجع من الطائف وقد اعتدي عليه من قبل السفهاء بتحريض من الكبار، فأدميت قدم الرسول صلى الله عليه وآله واتكأ ليستريح وهو وزيد بن حارثة على حائط لعتبة بن ربيعة، وراح الرسول الكريم والدماء تنزف من قدميه، راح يدعو ربه قائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان يعيش الرسول القائد الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبتغي مرضات الله في كل حركة من حركاته وفي كل خطوة من خطواته. وهذا هو السر الذي جعل السماء تستجيب لرغبة هذا الرسول الكريم. عندما راح يقلب وجهه في السماء بكل أدب وخشوع ولم يصرح بدعاء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهكذا أصبح المسلمون يمتازون بقبلة يتوجهون إليها أينما كانوا، قبلة واحدة هي البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، من أجل أن يشعر المسلمون أولا بوحدة الدين السماوي رغم تعدد الرسالات السماوية. فالدين واحد والملة واحدة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، تلك الملة الحنيفية المائلة عن الباطل إلى الحق والرافضة لكل ألوان الشرك، وشعارها ذات الشعار الإبراهيمي: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهكذا جمع المسلمون بين القبلتين، قبلتهم الأولى بيت المقدس، تلك البقعة المباركة التي كانت مهبطا للوحي الإلهي، والقبلة الثانية التي هي الأخرى مهبط للوحي الإلهي. هذا أولا. وثانيا، فإن توجه المسلمين إلى قبلة واحدة متميزة فيه دلالة رائعة على وحدة الأمة الإسلامية، فإنها تتجه إلى مركز واحد، إنها دوائر تتسع شيئا فشيئا إلى أن تبلغ أقصى الأرض، دوائر متحدة المركز ولكنها مختلفة الأقطار. فالمسلمون على اختلاف مواطنهم وعلى اختلاف بلدانهم وقاراتهم يتوجهون إلى مركز واحد، فيشعرون ذلك الشعور العميق بالوحدة مع كل المسلمين في شتى أنحاء العالم. هكذا يعيش المسلمون في وسط أوروبا وهم يتوجهون في صلاتهم إلى قبلة واحدة. ولهذا نرى هذا الشعور قد أزعج الغرب، لأن كل المحاولات الاستكبارية لم تنفع في إذابة المسلمين والقضاء عليهم، ونشهد ونعيش الإبادة الجماعية لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون في وسط أوروبا وليس لهم من ذنب إلا الإصرار على الإسلام والإصرار على التوجه إلى القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ بل بعزف المبدع الخلاق، حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الركراق.
يا ربا يا ربا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا ربا يا ربا
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. وصايا علوية.
من وصية شاملة أعاد بها أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد رضي الله عنه:
يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.
يا كميل، لا تردن سائلا ولو من شطر حبة أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله.
يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن، لأنه يتأمله ويسد فاقته ويجمل حالته.
الإنسانية العليا.
إخوة الإيمان، من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا انتهك الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ولا يطوي عن أحد من الناس بشرة، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه، لا يؤيس راجية ولا يخيب عافية، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها.
صلى الله وسلم على صاحب هذه الصفات التي لا يجد الكمال الإنساني مذهبا عنها ولا عن شيء منها، ولا يجد النقص البشري مساغا إليها ولا إلى شيء منها، ففيها المعنى التام للإنسانية كما أن فيها المعنى التام للحق، ومن اجتماع هذين يكون فيها المعنى التام للإيمان. إنها صفات إنسانها العظيم، وقد اجتمعت له لتأخذ عنه الحياة إنسانيتها العالية، فهي بذلك من برهانات نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو جمعت عزيزي المستمع كل أوصافه ونظمتها بعضها إلى بعض واعتبرتها بأسرارها العلمية، لرأيت منها كونا معنويا دقيقا قائما بهذا الإنسان الأعظم، كما يقوم هذا الكون الكبير بسننه وأصول الحكمة فيه. ولأيقنت أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله إن هو إلا معجم نفسي حي ألفته الحكمة الإلهية بعلم من علمها وقوة من قوتها، لتتخرج به الأمة التي تبدع العالم إبداعا جديدا وتنشئه النشأة المحفوظة له في أطوار كماله.
ولن ترى أخي المستمع في الإنسانية أسمى من اجتماع هذه الصفات بعضها إلى بعض، إنها الدليل على أنه الإنسان الذي خلق للدنيا لا لنفسه، فهو لا ينمو بما يكون على الناس من الحق، ولكن بما يكون للناس عليه من الواجبات، كأنما هو حقيقة كونية تعيش عيشها، فما تكون في الوجود إلا لتقرر وجودها هي، ولا تنتهي حين تنتهي بذاتها إلا لتبدأ معانيها في غيرها. فهو صلى الله عليه وآله وسلم إنسان غرس في التاريخ غرسا حدا لزمن، وأولا لزمن بعده.
وما كانت حياته تلك إلا طريقة غرسه، وهو أبدا قائم في مكانه الاجتماعي، إذ كان الزمن كلما تقدم زاد في إثباته، وقد أصبح في الدنيا كأنه جهة من الجهات لا إنسان من الناس، فلا يتغير أو يمحى إلا إذا تغير أو محي المشرق والمغرب.
أبيات شعر.
قال أحد الشعراء: لئن تنقلت من دار إلى داري وصرت بعد ثواء رهن أسفاري، فالحر حر عزيز النفس حيث ثوى، والشمس في كل برج ذات أنوار.
وقال شاعر آخر: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، نفضت يدي من طمعي وحرصي وقلت لفاقتي سمعا وطاعة.
أشعر الناس.
أخي المستمع، ذكر صاحب الأغاني أن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ قال: قم حتى أعرفك الجواب. فأخذ بيده وجاء إلى أبيه عطية، وقد أخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يمتص درعها، فصاح به: اخرج يا أبتي. فخرج شيخ دميم ذميم رث الهيئة، وقد سال لبن العنز على لحيته، فسأل: ترى هذا؟ أجاب: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال: لا والله. قال: مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه. ثم قال: أشعر الناس من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا وقارعهم فغلبهم جميعا. هروب من المواجهة.
أيها الأصدقاء، ذكر أن الحجاج الثقفي خرج يوما متنزها، فلما فرغ من تنزهه صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من بني عجل، فقال له: من أين أيها الشيخ؟ فأجاب: من هذه القرية. قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال، يظلمون الناس ويستحلون أموالهم. قال: فكيف قولك في الحجاج؟ فأجابه: ذلك ما ولي العراق أشر منه، قبحه الله وقبح من استعمله. قال: أو تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج. فرد الشيخ مرتبكا: أو تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا مجنون بني عجل، أسرع في كل يوم مرتين، وهذه واحدة يا مولاي. ذوق فني.
أخي المستمع، جلس زوج اقترن حديثا يتحدث إلى أصدقائه عن مزايا زوجته وملاحظاته على الصفات التي تتحلى بها، فسأله أحدهم: ولكن هل لزوجتك ميول فنية؟ فأجاب قائلا:
لا أعرف بالضبط، ولكن الذي تأكدت منه أنها فنانة مرهفة بالذوق، إلى درجة أنها تهتم أشد الاهتمام بلون الحساء الذي تطهوه دون أن تعبأ بطعمه.
دعوة إلى الأم غير المتعلمة.
إنها دعوة موجهة لك أختي الأم، ليدخل نور المعرفة إليك ويملأ حياتك ويضيئها.
لا تعطي عقلك إجازة من العمل والتطور،
ولا تغلقي في وجهك بابا